بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المصلين، من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن العظيم. هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فيه الهدى والنور، أخرج الله عز وجل به هذه الأمة من ظلمات الجاهلية والكفر إلى نور التوحيد والإسلام والهداية. يقول الله عز وجل ممتناً بهذا القرآن على هذه الأمة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن الكريم أعظم طريق يوصلك إلى صراط الله المستقيم الذي تسأله ربك كل يوم أكثر من 17 مرة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل مبيناً عظيم المنة بهذا القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فجعل الله عز وجل إنزال القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم من النعم التي يستبشر بها المسلم ويفرح بها، بل قال: هو خير مما يجمعون. ولأجل ذلك إخواني الأفاضل، حث ربنا سبحانه وتعالى وأمر بتلاوة القرآن الكريم وتدبره والعمل به، وأمر بذلك خيرة الناس، فأمر بتلاوة القرآن محمدًا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وتأملوا في هذه الآيات، يقول الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم مخبراً عنه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. فأمره أن يعلن التوحيد لله سبحانه وتعالى، أن يعلن الاستسلام لله عز وجل، وأمرت أن أكون من المسلمين. والتوحيد هو أعظم شيء يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم جاء الأمر التالي: وأن أتلو القرآن. فجاءت تلاوة القرآن أو الأمر بتلاوة القرآن بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل والاستسلام له. وأمر الله عز وجل بتلاوة القرآن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم. قال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فتأمل أخي المصلي كيف أن الله عز وجل كرر الأمر بقراءة القرآن لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت تلاوة القرآن وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه أزين لأمرك كله. قلت: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فعليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يتلون كتاب الله ووعدهم بالأجر العظيم. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتأملوا قوله عز وجل: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. كل ذلك لمن أثنى الله عليهم في أول الآية بقوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ما معنى إن الذين يتلون كتاب الله؟ قال أهل التفسير: هم الذين يقفون عند أوامره فيمتثلونها، وعند نواهيه فيجتنبونها، وعند أخباره فيصدقونها، ويتلون ألفاظه ولا يقدمون شيئا من الأقوال على كلام الله سبحانه وتعالى. تلاوة القرآن الكريم إخواني الأفاضل عمل يسير وأجر عظيم جدا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكم من الحروف ضيعت، كم من الحسنات أهدرت لأجل هجر كتاب الله سبحانه وتعالى. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لما أدركوا هذه المعاني وأدركوا عظم المنة بإنزال القرآن العظيم، وأن كتاب الله فيه الهداية، وأن من تمسك به نجا ومن تخلف عنه وتركه هلك، أقبلوا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا وعملا وتعليما، فجعلوه غذاء أرواحهم وقوت قلوبهم وقرة أعينهم، وأولهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان. خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. أثر القرآن في قلوبهم حتى وجدوا فيه حلاوة ولذة. يقول الحسن البصري رحمه الله وهو من علماء التابعين، قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاث، تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة، وفي القرآن، وفي الذكر. فإن وجدتموه فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. هذا الأثر إخواني الأفاضل يحدث نوع خوف في القلب. بعض الناس إذا فتح المصحف يقرأ فيه يشعر بملل ويتضايق، هذا لا بد أن يراجع نفسه، فإن في قلبه ما يحول بينه وبين كلام الله سبحانه وتعالى. والقلب لا يملأ بنقيضين، كلام الله وكلام الشيطان، لا يجتمعان أبدا. فإما أن تفرغه لكلام الله وإما أن تفرغه لكلام الشيطان. وما ذكره الحسن البصري رحمه الله مأخوذ من قول الله عز وجل في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر في الآية الذكر وتلاوة القرآن والصلاة والإنفاق. والحسن البصري رحمه الله يقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر. وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يتمالك نفسه عند قراءته للقرآن من تأثره به. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة بسورة يوسف في سورة الفجر، فلم يسمع من كان في أواخر الصفوف صوته من بكائه رضي الله عنه، خصوصاً لما قرأ قول الله سبحانه: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان شهيد الدار رضي الله عنه، عرف عنه كثرة القراءة لكتاب الله عز وجل، فقيل له في ذلك فقال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. وهذا يبين لنا أن هناك من العوائق ما يمنع تلذذ القلب بكلام الله سبحانه وتعالى، فمن وجد صدوداً عن كتاب الله فليحاسب نفسه وليطهر قلبه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة تمسكه بتلاوة القرآن دخل عليه الخوارج يقتلونه والمصحف مفتوح بين يديه، بل قتل وسال الدم على مصحفه رضي الله عنه. ومن قصص سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مع كتاب ربنا عز وجل ما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يقول نافع يقول: ما قرأ ابن عمر بهاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم كان يقول: إن هذا الإحصاء لشديد، فإن الله عز وجل يحصي علينا ما نتلفظ به وما نعمله وسيحاسبنا عليه، بل في الآية يحاسبنا على مكنون صدورنا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان إذا قرأ هذه الآية بكى رضي الله عنه ويقول: إن هذا الإحصاء شديد. وكان من هدي السلف رحمهم الله تعالى مع كتاب ربهم أنهم يحرصون على حفظ آياته وتعلم أحكامه والعمل بها. فعن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل. كانوا يأخذون 10 آيات من كتاب الله فلا يجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن ثم يعملوا بهن ويحفظوهن. وفي هذه طريقة ناجحة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلم أحكامه، وذلك بأن تتناول من آيات القرآن ما يناسب حفظك ثم تقرأ في تفسيرها وتتعلم أحكامها ولا تنتقل إلى الأخرى إلا بعد أن تتقنها. ومن هنا نعلم بطء السلف في حفظ القرآن، ليس جميعهم بل بعضهم. ورد عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنهم حفظوا البقرة في 1 عام كامل أو كما جاء عنهم رضوان الله عليهم. ما السبب؟ هل هو ضعف في الحفظ؟ الجواب لا. هل هو تكاسل عن كتاب الله؟ الجواب لا، ولكن هو هذا، كانوا يتعلمون الآيات ويحفظونها ويعملون بها. يدلنا على هذا ما قاله ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه القاسم بن عوف الشيباني، قال: سمعت ابن عمر يقول: لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، أي العلم، يؤتى العلم قبل حفظه القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة. ولقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل. هكذا تعلموا القرآن رضوان الله عليهم، وهكذا تعلموا أحكامه وعملوا به. ولذلك سأل مرة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فقال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أعظم آية في كتاب الله. ما سأله عن سورة، عن آية. فقال: الله ورسوله أعلم. فأعاد: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. فأجابه إجابة صحيحة. وتأملوا كيف أنه وصل إلى أعظم آية، لأنه علم أن آية الكرسي احتوت على ما لم تحتوه آية أخرى من كلام الله سبحانه وتعالى. وما وصل لذلك إلا لأنه قد علم معاني آيات القرآن الكريم وعلم دلالات هذه الآيات. ولذلك كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن مقدماً على فهم غيرهم ممن جاء بعدهم. وكذلك كان من هديهم رحمهم الله مع كتاب ربهم عز وجل حرصهم على تعليم القرآن للناس. فهذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أحد الأئمة القراء، اشتغل حياته كلها في تعليم الناس القرآن، فقد بدأ بتعليم القرآن من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عهد الحجاج. تعرفون عهد عثمان استمر 10 سنوات، فمر علي عهد عثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد، ثم عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان زمن الحجاج، وهناك كان زمن الحجاج، وكان الحجاج واليا من ولاة عبد الملك بن مروان. كم خليفة مر عليه وهو معتكف يعلم الناس القرآن؟ لماذا؟ لأنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. وكان من هديهم رحمهم الله تعالى في تعاملهم مع كلام ربهم عز وجل الحرص على ختم القرآن، وكانوا يتعاهدون وردهم من القرآن، فإذا فات عوضوه من يومهم التالي. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وكانوا يقسمون القرآن أحزاباً ليسهل عليهم ترتيبه وختمه، كما روي ذلك عند أبي داود في السنن عن أوس قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاث، أي ثلاث سور، وهي البقرة وآل عمران والنساء، وخمس، أي السور التي بعدها الخمس، وتسع، أي التي بعدها، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده. وحزب المفصل يبدأ من سورة قاف. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، اقرأوه في سبع، ويحافظ الرجل على حزبه، أي على ورده من كلام الله. لذلك إخوان المصلين، لابد للمسلم أن يكون له ورد من القرآن الكريم، لا يتركه في يومه وليلته. إن قررت أن تقرأ جزءاً فحافظ عليه، أردت أن تقرأ نصف جزء حافظ على ذلك ولا تتركه، واعلم أن العمل القليل مع المداومة خير من عمل كثير من غير مداومة. بعض الناس للأسف لا يعرف القرآن إلا يوم الجمعة، إذا جاء قبل أن يأتي الإمام خطيباً يفتح المصحف ويقرأ سورة الكهف، فإن جاء بعد الإمام أخر قراءة القرآن إلى الجمعة المقبلة. أين تعامله مع كتاب ربه سبحانه وتعالى؟ وربما لو دخلت منزله لوجدت القرآن يزين كل ركن من أركان بيته. ما أنزل القرآن ليزين البيوت ولا ليوضع في المكتبات، وإنما أنزل القرآن ليقرأ وليتدبر وليعمل بما فيه. لذلك إخواني الأفاضل، لا نعطي القرآن هامش أوقاتنا، بل ينبغي علينا أن نعطي القرآن فاضل أوقاتنا. وإذا أردت أن تعلم منزلة الله في قلبك فانظر منزلة كلامه معك. إذا أردت أن تعلم منزلة الله في قلبك فانظر إلى منزلة كلامه في قلبك، فإن الإنسان إذا أحب شيئاً أحب كلامه وأحب النظر في أثره، والقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. وكان من هديهم رحمهم الله تعالى مع كلام ربهم تدبر القرآن وتفهم معانيه. جاء عن أبي مليكة رحمه الله قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، وهذه مسافة سفر، كان إذا نزل قام شطر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته، قال: قرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلكم النشيج. بل ربما كرر الواحد منهم الآية في قيام الليل أكثر من مرة متدبراً لها متفكراً في معانيها. وعن أبي حمزة رحمه الله قال: قلت لابن عباس: إني سريع القرآن، إني أقرأ القرآن في ثلاث، قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأه كما تقرأ. ولما تدبروا القرآن وعرفوا معانيه تلذذوا به وشعروا بحلاوته وأقبلوا عليه. إبراهيم بن أدهم قال: لقيت عابدا من العباد قيل إنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا، فقلت له لما لا تنام؟ فقال لي منعتني عجائب القرآن أن أنام. كيف ذلك؟ لأنهم يعرفون ما يقرؤون، يفهمون ما يتلون. للأسف الشديد كثير منا يقرأ، لا أقول سورة البقرة بل جزء عما، ولا يدري ما يقرأ من المعاني. فيقول إنسان وهل القرآن بغير اللغة العربية؟ نقول نعم القرآن باللغة العربية، لكنك لا تفهم ما تقرأ. بدليل كثير من الناس يقرأ سورة قل هو الله أحد من يوم كان في الروضة، من يوم في الابتدائية ويقرأ قل هو الله أحد. لو سألك سائل يا أخي ما معنى الله الصمد، هل تجيبه؟ كثير من الناس يقرأ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ما معنى هذه الآيات؟ ما معنى هذه الكلمات؟ أنت تقرأ في الصباح والمساء من أذكار الصباح والمساء قل أعوذ برب الفلق، ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ أصبحت كلمات القرآن نقرأها تبركا دون أن نعلم معانيها. لكن لما يقرأ الواحد الصحيفة والجريدة يستمتع بها وتمضي عليه الساعات مستمتعا بها وبملاحقها، ما السبب؟ يعلم ما يقرأ ويعرف العناوين ويستمتع بالمقالات. لكن جرب اقرأ تفسير سورة من السور وأتقنها وصلي بها في جوف الليل، أو صلي خلف إمام يقرأ بها، فستجد عجبا في تأملك وتدبرك لهذه السورة. وهنا أحب أن أنبه على أمر، بعض الناس يظن أن الخشوع في الصلاة خشوع لصوت الإمام وجماله، ولا ريب ولا شك أن التغني بالقرآن من السنن، وهو ترتيل القرآن بصوت حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والمقصود بالتغني تلاوته وترتيله وتجويد الصوت به، لكن بعض الناس يتأثر بهذا الصوت دون أن يتأثر بمعاني الآيات، هذا ليس خشوعا. الخشوع هو أن تتأمل الآيات ومعانيها من أي قارئ كان، لكن ربما كان جمال الصوت مما يعينك على تدبر الآيات وتفهم معانيها. وكان الواحد من سلفنا رحمهم الله تعالى إذا قرأ القرآن علم أنه المخاطب بآيات القرآن، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، لأنك من الذين آمنوا. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا إذن أنت أيها القارئ وأيها السامع داخل في هذا الخطاب، فماذا يريد الله منك؟ فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وتأملوا معي إلى هذه الواقعة التي حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لنا كيف كان الصحابة يسمعون كلام الله ويتعاملون معه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كم مرة مرت علينا هذه الآية وكم مرة تفكرنا فيها. صحابة أول ما سمعوا هذه الآية شق ذلك عليهم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه، لأن الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن من ألبس إيمانه بظلم ليس له ذلكم الأمن وليست له تلك الهداية. الصحابة كانوا من أحرص الناس على الأمن والهداية. أينا لم يظلم نفسه؟ الإنسان يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، يظلم زوجته، يظلم أولاده، قد يظلم جاره، قد يظلم الآخرين، فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وعلموا أنهم من المخاطبين بها فشق ذلك عليهم. وها هو ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان لا يعجبه شيء من ماله إلا أخرج منه لله عز وجل، وكانت له جارية وكان يحبها، فقال لها إني والله كنت أحبك في الدنيا، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. لماذا فعل ذلك؟ امتثالا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إخواني الأفاضل، الكلام على سير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مع تعاملهم أو مع كتاب الله عز وجل يطول، وقصصهم في هذا كثيرة جدا، لكن ما ذكرناه فيه تشجيع لنا وتحفيز لقلوبنا أن نسلك مسلكهم وننهج منهجهم في التعامل مع كتاب ربنا عز وجل، خصوصا نحن في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن وفيه البينات والهدى، فعلينا أن نقبل على كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وأن نقبل عليه ونقرأ في تفسيره وأن نتدبره، وليكن بداية عهد جديد مع كتاب ربنا عز وجل لمن كان هاجراً لكلام الله، لمن كان تاركاً لكلام الله، ومن لا يستطيع القراءة فليتعلم، ومن كان غير متعلم فليكثر من الاستماع لكلام الله عز وجل من السمعيات ومن الفضائيات التي تبث كلام الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.